طيب، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو. ثم الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام ومن تبعه بإحسان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه سلسلة جديدة بعد أن انتهينا من سلسلة الهداية المعرفية، ولله الحمد والمنة. وهذه السلسلة بعنوان الشاب الداعية. الشاب الداعية، وستكون بدايتها في هذا اليوم بمقدمة إن شاء الله عن فضل الدعوة إلى الله وأهمية الدعوة إلى الله ومكانة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي ثنايا السلسلة إن شاء الله سأتحدث عن الشاب الداعية، كيف يكون وماذا يحتاج وما المتطلبات والأساليب وما إلى ذلك. فهل أنتم لهذه السلسلة جاهزون؟ قلبا وقالبا. تمام، إذن ننطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الكرام، أيها الأحبة، امتدح الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن قال له: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم داع إلى ربه، قد كان داعية إلى الله يدل الناس على الله ويقربهم إلى الله ويبصرهم بدينه. ولذلك يا عبد الرحمن، حين نقول الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي في بالك أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو اقتداء به في السنن العملية، في كيفية الصلاة وفي السواك وفي الأذكار وفيما إلى ذلك فقط، وإنما من أهم ما يقتدى به النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو إيش؟ الدعوة إلى الله، لأنه داع إلى الله. وهذا هو الفضل الأول من فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم من أعظم ما يدل على فضل الدعوة إلى الله مما هو متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يا سليمان، أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل. قال له قل، من يكمل؟
قل هذه سبيلي.
أحسنت، قل هذه سبيلي. ما هي هذه السبيل؟ ما ملامحها؟ ما علامات هذا السبيل أو هذه السبيل؟ لاحظوا إيش يا عمار؟ إيش؟ قل هذه سبيلي إيش؟ أدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذا هو الفضل الثاني أو النص الثاني في فضل الدعوة إلى الله، هو هذه الآية. الأمر الثالث الذي يبين فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولذلك يا يوسف، إذا رأيت يوما من الأيام، وما أكثر ما ترى هذا الذي سأذكره في هذه الأيام، إذا رأيت يوما من يشير الناس إليه بأصابعهم ممتدحين مشيدين به لأنه يقول قولا من الأقوال وليكن من الطرائف أو يعني الضحك أو المزاح أو الفلسفة أو أيا كان، ها؟ فإياك أن يكون معيار تفضيلك هو إشارة الناس بأصابعهم إلى هذا الذي يقول، وإنما أعد القضية إلى أساسها وقل إيش؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فخير ما يقول الناس ويتحدثون به ويدعون إليه هو أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ويضمون إلى ذلك العمل الصالح مع العلم. الفضل الرابع من فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن الله أمر بها، أمر بها. لا، هذا أدعو صح، هو يدخل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته صحيح، ولكن أولا سآتي بخطاب عام لهذه الأمة، ثم سأذكر هذا الدليل الذي تفضلت به يا همام، ألا وهو قول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة إيش؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعوة إليه وإلى الخير، وقال سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فصارت الدعوة هي من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، اثنين وهي سبيله، ثلاثة لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أربعة الله أمر بها.
الثاني
يقول هذه سبيلي، والله سبحانه وتعالى أمر بها. الأمر الخامس هو أن خيرية هذه الأمة حين ذكرها الله سبحانه وتعالى، دقيقة، حين ذكر الله خيرية هذه الأمة ذكر ارتباطا لهذه الخيرية بالدعوة إلى الله، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذه إيش هي يا سليمان؟ دعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمام؟ هذا الأمر الخامس من فضائل الدعوة، أنه من وجوه خيرية هذه الأمة، تمام؟ من وجوه خيرية هذه الأمة. الأمر السادس من فضائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن الداعي إلى الله، الداعي إلى الله أجره مضاعف بقدر استفادة الناس منه واتباعهم للخير الذي يدعو إليه، وذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم أنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيء. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيء. وهذا فضل عظيم شريف يفرح الإنسان به يا عبد الرحمن، أليس كذلك؟ الفضل السابع هو أن الدعوة إلى الله وما تثمره من هداية الخلق قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا أو أعلى من الأثمان الدنيوية التي يسعى الناس لتحقيقها، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة حصار خيبر، في ليلة من ليالي الحصار، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها. وقال عمر: ما تمنيت الإمرة إلا يومئذ، ما تمنى أن يكون أميرا إلا ذاك اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بهذا الشهادة. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقالوا: يشتكي عينيه. فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم ونفث على عينيه فبرئت أو برئتا، ثم أعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي من أنفس أموال العرب في تلك المرحلة. جيد؟ يعني كأنك تقول الآن، كأنك تقول الآن اشتغل بالدعوة إلى الله، فلو هدى الله بك رجلا واحدا وأنت تدعو إلى الله فهو خير لك من أفضل أنواع السيارات والقصور التي يسعى الناس لأجلها ووراءها. جيد؟ فضلا عاد عن أموال من هنا أو من هناك لا تساوي شيئا، وهذا فضل شريف وعمل جليل يتشرف الإنسان به ويعيش لأجله داعيا إلى الله، أليس كذلك يا أسيد؟ هذا الفضل الكم؟
السابع.
الفضل السابع. الفضل الثامن، الفضل الثامن هو أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم صمامات الأمان، أو من أعظم أسباب الأمان من عذاب الله العام الذي يمكن أن ينزل بالمجتمعات. وهذا أمر شريف يا عبد الرحمن، وفيه كلام كثير. فقد بين الله في كتابه، بين الله في كتابه أن الذين ينهون عن السوء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أن من أعظم الثمرات التي تتحقق لهم أن الله ينجيهم عند العذاب. وذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن الفساد إذا عم ولم يكن يواجه بالإنكار أي بالدعوة إلى الله، فإن هذا منذر شؤم على الأمة أو على المجتمع. نعم نعم. وفي ذلك قول الله سبحانه وتعالى متحدثا جل شأنه عن بني إسرائيل، قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين إيش؟ لا تألف. أنجينا الذين، أحسنت، أنجينا الذين ينهون عن السوء. واضحة صح؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. واضح؟ طيب، وأيضا أدلة أخرى في نفس هذه القضية، قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن إيش أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وأهلها مصلحون. طيب دقيقة دقيقة. ومما يدل على هذا المعنى كذلك الحديث الشريف في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأمل في هذا الحديث يا هادي، قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. إيش معنى القائم على حدود الله والواقع فيها؟ أحسنت. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. ما معنى استهموا؟ لا
ركبوا على
لا
يعني القرعة.
أحسنت أحسنت يا همام. استهموا يعني اقترعوا. وفيه قول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. مو يستهموا يعني يقاتلوا بالأسهم، استهموا يعني يقترعوا. تمام. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم إيش يا زياد؟ خلينا نشوفك يا زياد، تعال كذا ولا كذا، خليك رمي. فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم إيش؟ أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا إلى من فوقهم ها؟ فاستقوا. ثم قالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا ها؟ لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، يعني بنية حسنة حتى يجيهم الماء مباشرة. لا يجي واحد يقول لي طب الموية مالحة، لا يمكن نهر خلاص. طيب هي هو مثال يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وركزوا فيما قال، قال عليه الصلاة والسلام فإن يتركوهم يعني بقية أصحاب السفينة وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن يأخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وهذا يبين فضل الدعوة إلى الله وأهمية إنكار المنكر، لأن السفينة هذه هي سفينة الأمة أو المجتمع، والإفساد بالمعاصي فيها هو إفساد في سير السفينة ويمكن أن تغرق، والذين يمكن أن تنقذ بهم السفينة هم الذين ينهون عن السوء. وهذا الحديث فيه فائدة أن بعض من يقع في المنكرات والفساد والمعاصي والذنوب قد يقع فيها بحسن نية، مثل ما أولئك إيش قالوا؟ لم نؤذي من فوقنا. طيب إذن هذا الفضل الثامن من فضائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وبقي دليل أذكره أيضا، أو حتى دليلان، بقي دليلان أذكرهما في الثامن، أحدهما في البخاري والآخر في مسند الإمام أحمد. أما الذي في البخاري فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما من منامه فزعا وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه. ثم قال ثم قالت أم سلمة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال نعم إذا كثر الخبث. ولذلك قد يأتي عقاب الله على أمة من الأمم ويهلك في هذا العقاب أناس لم يعملوا السوء ولكنهم كانوا من الساكتين، فما كانوا مصلحين وإنما كانوا صالحين فقط. جيد. ويبعثهم الله على نياتهم. بقي حديث واحد. والحديث الآخر هو ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها. ما هي هذه الآية التي يضعونها على غير موضعها؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب أو بعذاب. وهذا ثابت عن أبي بكر الصديق ثبوتا قويا رضي الله تعالى عنه، وإن كان قد اختلف هل هو من كلامه أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى لو كان من كلام أبي بكر الصديق فهو بلا شك من أولى من يؤخذ كلامه في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أبو بكر. وهذا أول حديث في مسند الإمام أحمد، خرجه من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذه الأحاديث والآيات تدل على خطورة ترك الفساد بلا إنكار. ونحن اليوم يا شباب نعيش في مرحلة يوصف إنكار المنكر فيها بأوصاف بذيئة وأوصاف تنفيرية، أليس كذلك يا عبد الرحمن؟ فبعضهم يسمي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقافة. فإذا نصحت إنسانا في المدرسة أو في الجامعة أو في أي مكان أو فيقول لك إيش دخلك؟ بلا لقافة، ما دخلك، ما شأنك. وبعضهم يسميه استشراف، يقول هذا مستشرف، وبعضهم يسميه إلى آخره من الأوصاف التي تنفر الناس عن التزام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذي ينبغي على المؤمن يا ريان أن يكون معتزا بدينه ولا عليه في ما يقول الناس قدر المستطاع، قدر المستطاع، لا يكلف الإنسان فوق طاقته لكن قدر المستطاع. طيب، وهذه الفضائل التي ذكرت هي من أعظم الفضائل ومن أجلها، وهي من أولى ما ينبغي أن تعقد عليه الأنامل وأن تحتف حوله القلوب وأن يؤخذ بحزم من ذوي الألباب. وكان هذا هو محتوى المجلس الأول من مجالس سلسلة الشاب الداعية. ثم بعد ذلك إن شاء الله سأتحدث عن أمور أخرى متعلقة بالدعوة، منها وقفات مع بعض آيات الداعية، وكما قلت الدعوة، وكذلك كيف يكون الإنسان داعية ناجحا، وما الشروط، وكيف إلى آخره، وما الأساليب، وما إلى ذلك بإذن الله تعالى. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يرزقنا اتباع الأنبياء والمرسلين في هديهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن يلتزم الدعوة إليه ما حي. ثم قبل أن أغلق هذا المجلس، إذا كان عند بعضكم سؤال أو مداخلة أو استفسار أو اعتراض، أو إلا إذا كان تفلسف فيجعله في بطنه وليخرج ما يمكن أن يكون نافعا، تفضل يا يحيى. نعم، يمكن أن نقول إن النهي عن المنكر فرض كفاية من حيث الأساس، ولكنه قد يكون فرض عين في أحوال على أشخاص لا ينكر المنكر إلا عن طريقهم. جيد؟ فأحيانا بعض المنكرات لا يستطيع أن يزيلها إلا أهل العلم أو بعض أهل المناصب، وأحيانا أنت تكون في مكان لا يوجد فيه أحد من ينكر إلا أنت. مثلا مع الأسف كما تعلمون ينتشر عند بعض الشباب حتى من العرب مع الأسف أحيانا ينتشر سب الخالق سبحانه وتعالى في بعض البلدان يعني. فإذا كنت في مكان وقال أحدهم هذه البذاءة والكفر، ولا يوجد أحد ينكر المنكر، ما يصلح يقول الإنسان فرض كفاية إذا قام به. طبعا إذا قام به البعض ها سقط عن الآخرين، أين البعض الذين قاموا به؟ ما قاموا به، فهمت الفكرة؟ أما من حيث الأساس فليس واجبا على كل المسلمين أن ينشغلوا بالدعوة إلى الله بحيث أنه يكون هذا هو مجالهم الأساسي، لكن لا ينبغي لمسلم أن يقول إنه ليس علي أن أدعو إلى الله لأن هناك أناس اسمهم دعاء. هذا غلط، وهذا من أكبر الأخطاء المنتشرة اليوم. يظن الإنسان العامي يظن أنه ليس مكلفا بأن يدعو إلى الله، وإنما مكلف بأن يصلي الصلوات الخمس فقط. لا، أنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وتدعو إلى الله مو معناه أنك تعتلي المنبر بالضرورة، لا، وإنما بالمناسبة شباب في نقطة مهمة، ترى الدعوة إلى الله ليست فقط إنكار منكر، وإنما قبل إنكار المنكر أمر بإيش؟ معروف، أمر بمعروف، والأمر بالمعروف يشمل أمور كثيرة جدا جدا. فعلى كل مسلم أن يجعل على نفسه أو أن يأخذ على نفسه أو أن يأخذ نفسه إلى شرف الدعوة إلى الله ولو قليلا، لكن من حيث الحكم بشكل عام هي من فروض الكفايات من حيث إنكار المنكر. ها،
شايف بعض الناس يمكن يعتقد أن الدعوة إلى الله في حديث ثمان نعم، في بعض المفسرين قال
نعم
شايف في بعض المفسرين قال أنه مش شرط الهداية هنا أنه مثلا يكون واحد كافر ويسلم، ممكن أنك مثلا علمت شخص الفاتحة مثلا، علمت
شخص دعاء. نعم، هذا هذا أقرب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. هذا أقرب من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون أو خير من أن يكون لك حمر النعم. تنزيل هذا النص على حتى لو تعليم ذكر أو فاتحة لا أعتقد أنه ينزل عليه، والله أعلم. لكن ليس بالضرورة الكفر إلى الإسلام، وإنما قد يكون إنسان ضالا بعيدا عن الله عن طريق الاستقامة، ثم إذا دعوته إلى الله رجع إلى رشده والتزم بالصلاة وبالعبادات وكأنه كان مسرفا على نفسه في غاية الغفلة ثم استقام حاله، فهذا يرجى إن شاء الله أن يكون من ضمن هذا النص. أما مجرد التعليم ذكر أو شيء، هذا لعله يدخل في الحديث الآخر اللي هو من دعا إلى هدى. نعم يا يوسف.
شيخ، في زماننا الحالي دائما إذا أنكرت منكر أو أمرت بالمعروف، في يعني عبرة أو عبارة منتشرة جدا هي دعا الخلق للخالق.
نعم.
وكمان غير هيك كمان مثلا يقول مثلا كل شخص الدينه لنفسه، لأنه الله رح حاصل لكل واحد على حدة.
نعم.
وهذا الشيء كثير منتشر لدرجة أنه أنت لما تصير تؤمر بالمعروف وتنكر المنكر تصير أنت الغريب، مو اللي ينكر.
نعم.
مو اللي يقوم بهذه المعصية، مو هو الغريب، إنما اللي ينكر المعصية هو الغريب.
نعم.
فإيش الحل؟
أحسنت. أما قول من يقول إن من يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إنه يعترض عليه بقول القائل دع الخلق للخالق، فالجواب على هذا الاعتراض المتهافت من وجوه. الوجه الأول أن هذه الجملة ليست من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من جملة ما يقوله الناس، وهذا الذي يقوله الناس لا يكتسب الحقيقة والصدق بمجرد أن يقوله القائل، وإنما لا بد أن يكون له ما يثبته وما يسنده حتى تكتسب هذه العبارة قيمة الصدق والحقيقة. الأمر الثاني أن قول القائل دع الخلق للخالق إن قصد به دع الخلق للخالق من جهة محاسبتهم وتتبع الحكم عليهم وما إلى ذلك، فهذا فيه معنى صحيح، ولكن الدعوة إلى الله ليست هكذا. الدعوة إلى الله ليست هي التسلط على رقاب الخلق والتفتيش عن نواياهم ومحاسبتهم على بواطن أعمالهم، ليس كذلك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أومر أن أشق عن صدور الناس وأفتش عن قلوبهم. هذا ليس من، ولذلك دائما العلماء يتكلمون يقولون مثلا والله شككت أن في، حتى يتكلمون عن المحتسبين الذين يشتغلون في الأمر معروف عن المنكر، إذا شككت أن وراء هذا الحائط أناس يعملون معصية أو كذا، يعني دائما يحثون على قضية الستر، أنه الإنسان ليس مطلوبا بالتتبع وأن يهتك الستر، جيد؟ فدعي الخلق بالخالق، دعي الخلق للخالق إن قصد بها أنه لا تحاسبهم ولا تسائلهم عن بواطن نياتهم وتدقق في أفعالهم وتعاملهم معاملة المحاسبة، فهذا فيه وجه صحيح. وأما إن قصد دعي الخلق للخالق وهو هذا الذي يقصدون، أنه ولو أساء في ظاهر فعله فلا تأمره ولا تنهى، وإنما دعه للخالق. فهذا المعنى باطل وهو غير صحيح، ويرد عليه بالوجه الثالث، وهو أن الخالق الذي تقول دع الخلق له سبحانه هو الذي أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقول القائل دع الخلق للخالق، أنا أرجع إلى الخالق في عملي هذا، والخالق سبحانه هو الذي أمر بأن لا أدعهم في المنكرات دون نكير، أليس كذلك؟ من الذي قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ من الذي قال أنجينا الذين ينهون عن السوء؟ من الذي ذم بني إسرائيل بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه؟ من؟ الخالق سبحانه وتعالى. فإذن إذا قلت داعي الخلق للخالق، فالخالق سبحانه هو الذي أمر بهذا. الوجه الرابع هو أن يقال لهم إنكم أيها المتفلسفون إن رأيتم أنفسكم حقا فإنكم لا تدعون الخلق للخالق. فكل من يقول داعي الخلق للخالق هو لا يدعو الخلق للخالق، ولكن تجده يتدخل في الإنكار على الناس ليس في ما يغضب الله ويسخطه، وإنما في أمور أخرى تعني له شيئا، أليس كذلك؟ فتجد أن كل إنسان يغضبه شيء من الأشياء بحسب المعيار الذي لديه، فتجده يتحرك لأجل هذا الذي أغضبه، أليس كذلك؟ وينكر على القول. يعني مثلا هناك أناس يتعصبون لأندية رياضية معينة، أو يتعصبون لوجهة سياسية معينة، أو يتعصبون إلى أي كان مما يتعصب لأجله الناس، وتجدهم يمارسون في ذلك أنواع الإنكار بالقلب واليد واللسان والحجة والبرهان والمناظرات والخطابات والتراشق اللفظي والسب والشتم والحملات التويترية والفيسبوكية إلى آخره، صح؟ فهم لا يدعون الخلق للخالق، وإنما يصوبون ويخطئون وينكرون ويأمرون وينهون، أليس كذلك؟ فكثير ممن يقول داعي الخلق للخالق هو لا يدعو الخلق للخالق بهذا الاعتبار، وإنما يحركه في كلامه عن الخلق، يحركه في كلامه عن الخلق معنى آخر. ثم الوجه الخامس والأخير، إذا أنت أنكرت المنكر على أحد فقال لك دع الخلق للخالق، فقل له أنا من الخلق فدعني للخالق، وما لك دخل فيه، أنا أدعو إلى الله، دع الخلق للخالق، ليش تدخل فيه؟ تمام؟ فإذا كنت تستعمل دع الخلق للخالق فطبقها على نفسك أولا، أنا من الخلق، هذه وجهة نظري، هذه حريتي، صح؟ أنا كلمتك ما كلمتك، أنا كلمت دع الخلق للخالق، ما لك دخل، خلاص دع الخلق للخالق، تمام؟ بس. وجزاكم الله خيرا أيها الشباب الذين إن شاء الله تكونون كلكم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وسواء سميتم ملاقيف أو سميتم مصلحين، فالذي يعنيكم هو اللقب القرآني الذي سمى الله سبحانه وتعالى به من يقوم بمثل هذا العمل الشريف. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.